إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع جوامع الكلم في القرآن الكريم. والآية الجامعة التي معنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى هي قول ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. مشاهدي الكرام، فطر الله تعالى النفوس على حب من أحسن إليها، ولذلك قال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإحسان الله تبارك وتعالى إلى عباده لا يدنو ولا يقترب منه إحسان، فهو الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فحب الله سبحانه وتعالى فرض عين على كل إنسان لكثير نعمه وعظيم فضله وكثرة آلائه التي أسبغها على عباده ظاهرة وباطنة. ولا يؤمن إنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بل لا يؤمن إنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وماله وولده والناس أجمعين. ولقد ذم الله سبحانه وتعالى أقواما أحبوا غيره مثل حبه، فقال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وسمى الله سبحانه وتعالى هذا الحب المماثل لحب الله سبحانه وتعالى ظلما، أي كفرا، فقال: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ثم أخبرهم سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين أحبوهم كحب الله سيتبرؤون منهم أحوج ما يكونون إليهم، وذلك يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فقال سبحانه: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كذلك
عاب الله سبحانه وتعالى على الذين يحبون غيره أكثر من حبه، وسمى ذلك فسقا، أي خروجا من الدين، خروجا من الإيمان، خروجا من الطاعة. فقال سبحانه: قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتعين على كل إنسان أن يحب الله سبحانه وتعالى من كل قلبه أكثر من حبه لأي شيء. فالله سبحانه وتعالى هو المحبوب لذاته، وكل من سواه فإنما يحب لله وفي الله. الله سبحانه وتعالى هو المحبوب لذاته، وكل من سوى الله فإنما يحب لله وفي الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومحبة العبد لربه ركن من أعظم أركان العبادة، فعبادة الله سبحانه وتعالى لها أركان ثلاثة، وهي المحبة والرجاء والخوف. فنحن نعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الثلاث: المحبة والرجاء والخوف. وقد دل على هذه الأركان الثلاثة صدر سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فالحمد هو عنوان المحبة، لأن الإنسان لا يحمد من يبغضه، لا يحمد الإنسان إلا من يحبه، أما المبغوض فهو مذموم غير محمود. فقولك الحمد لله رب العالمين هذا عنوان محبتك لله عز وجل. الرحمن الرحيم، فما دام هو الرحمن الرحيم فأنت تطمع في رحمته وترجو أن يدخلك الله تعالى فيها. ثم مالك يوم الدين، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأها مالك يوم الدين. والمالك والملك له من الهيبة ما يوجب الخوف والحذر منه. ثم توجه العبد إلى ربه بالخطاب بقول إياك نعبد، أي بهذه الثلاث: بالمحبة والرجاء والخوف. قال بعض السلف: من عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالمحبة والرجاء والخوف فهو محمدي سني. فمحبة الله سبحانه وتعالى ركن من أركان العبادة، يتعين على كل إنسان أن يحب الله سبحانه وتعالى من كل قلبه. إلا أن المحبة ليست شعارات ترفع ولا كلمات تقال، إنما المحبة طاعة واتباع وخضوع وانقياد وامتثال واستسلام. ليست محبة الله سبحانه وتعالى شعارات ترفع ولا كلمات تقال، وإنما محبة الله سبحانه وتعالى طاعة واتباع وخضوع وانقياد وامتثال واستسلام. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله، أي اختبرهم وامتحنهم بهذه الآية، ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية. قل لهم يا نبينا، قل للذين يزعمون أنهم يحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره والتمسك بسنته والعمل بشريعته هو عنوان محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. وكلما زادت المحبة في القلب كلما زاد الاتباع، وكلما نقصت المحبة كلما نقص الاتباع. كلما زادت المحبة لله زاد اتباع المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما نقصت المحبة في القلب نقص اتباع المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل من ادعى محبة الله سبحانه أن يحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها دقها وجلها، فإنه لا سبيل للوصول من غير طريق الرسول، لا سبيل للوصول من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد سلك أقوام طرقا كثيرة زعموا أنها تبلغهم رضوان الله والجنة، وقد ضلوا. يقول الإمام الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة، الطرق التي سلكها السالكون زعموا أنها توصلهم إلى الله عز وجل، الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الطريق المفتوح الموصلة بإذن الله إلى رضوان الله والجنة، وما سوى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فهي كلها طرق مسدودة لا تفضي إلى الغاية ولا تبلغ النهاية. الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي، لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. هذا كلام الإمام الجنيد رحمه الله. يقول رحمه الله: الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي، لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. وشاهد صحة هذا الكلام من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فآخذ بحلقاته، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. يوم القيامة يساق المتقون إلى الجنة زمرا زمرا، وفوجا فوجا، وجماعة جماعة. تصل الزمرة الأولى إلى الجنة فتجد الباب مغلق فتقوم بأمامه، وتأتي الزمرة الثانية والثالثة والمئة حتى تجتمع الأفواج كلها أمام باب الجنة وهو مغلق. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ بحلقة الباب ويخبط، فيقول خازن الجنة من داخلها: من؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: محمد. فيقول الخازن: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح فيدخل صلى الله عليه وسلم ويدخل كل أهل الجنة خلفه. فإذا أردت أيها المسلم أن تدخل الجنة خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فاقتفي أثره في الدنيا، وامشي وراءه في الدنيا، واتبعه في الدنيا على ما كان عليه. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو مفتاح كل خير تريده في الدنيا والآخرة. كل خير ترجوه أيها الإنسان في الدنيا وفي الآخرة فسببه اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهداية التي هي أعظم غاية والتي تلح على ربك بالسؤال لها كل يوم في كل ركعة من ركعات الصلاة، تقول اهدنا الصراط المستقيم، هذه الهداية الموجب لها، سببها، ثمنها اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهداية لا تبلغها ولا تنالها إلا إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. لقد شهد الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم ويهديهم إليه، فقال عز وجل وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا أردت أن يهديك الله تعالى الصراط المستقيم، فاعلم أن السبب الذي يوصلك إلى ما تريد من الهداية هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن اتبع غيره وترك الهدى الذي أرسله الله تبارك وتعالى به فقد سلك سواء الجحيم. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فإذا أردت أن يهديك الله تعالى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعليك بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك باتباعه واقتفاء أثره والعمل بشريعته. كذلك الدخول في رحمة الله سبحانه وتعالى سببه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنال رحمة الله إلا بالاتباع. يقول الله سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فلا يمكن أن يدخل الإنسان في رحمة الله إلا باتباعه لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب الفلاح والنجاح والخير والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلا يفلح المرء في الدنيا ولا في الآخرة إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتبعه خاب وخسر، من لم يتبعه خاب وخسر. ولذلك قال تعالى قد أفلح المؤمنون، وقال إنه لا يفلح الكافرون. كما أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من موجبات محبة الله للعبد، من فضائل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب المتبعين، الله يحب الذين يتبعون النبي الأمي ويقتفون أثره ويتمسكون بسنته ويعملون بشريعته. كما في الآية التي معنا قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله. فمن فضائل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حصول محبة الله عز وجل للأتباع، وتلك هي الغاية التي شمر لها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون. فليس من الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس من الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. فإذا اتبعت النبي صلى الله وسلم وعملت بسنته وتمسكت بشريعته واقتفيت أثره أحبك الله. وإذا أحبك الله سبحانه وتعالى أعطيت خيرا كثيرا، إذا أحبك الله أعطيت خيرا كثيرا. من ذلك الخير الذي يترتب للعبد على حب الله له أن يحبه الناس، أن يحبه الناس. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا فضل عظيم، أن يحبك أهل السماء وأن يحبك أهل الأرض، هذا خير عظيم جدا. ولا يكون ذلك إلا بعد أن يحبك الله، ولن يحبك الله إلا إذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من الخير الذي يترتب على حب الله العبد أن الناس يحبونه، يحب أهل السماء ويحب أهل الأرض. كذلك من الخير الذي يترتب على حب الله العبد التوفيق، التوفيق للطاعة والعصمة من الزلل والخطأ والمعاصي. كما في الحديث القدسي قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومعنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا وفقه، الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا وفقه لطاعته وسخر جوارحه لمرضاته، فلا تمتد يده إلا إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى، ولا تسعى رجله إلا إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى، ولا تنظر عينه إلا إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى، ولا تسمع أذنه إلا ما يحب الله سبحانه وتعالى. ومن آثار ذلك أن العبد الذي يحبه الله تعالى عبد مجاب الدعاء، عبد مجاب الدعاء، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا أردت أيها الإنسان أن تعرف هل الله يحبك، فالدليل على ذلك هو توفيقه لك، توفيقه لك. كم نسأل كيف أعرف أن الله يحبني، كيف أعرف أن الله راضي عني؟ الجواب: إذا أردت أن تعرف أن الله يحبك وأن الله راض عنك، انظر في ماذا يستعملك، انظر في ماذا يستعملك الله. فإن كان يستعملك فيما يحب فهذا عنوان حبه لك، وإن كنت مستعملا فيما يكره فهذا عنوان بغضه لك. إذا أحب الله عبدا وفقه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة فاجتهد في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحبك الله، فإنه إذا أحبك استجاب دعاك، كما قال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. كثيرا ما يروي الوعاظ والقصاص في مواعظهم حديثا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذا حديث عند أهل الحديث ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي معنا رواه البخاري وغيره حديث صحيح في أعلى درجة صح. إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة فاحرص على أن يحبك الله، فإذا أحبك استجاب دعاك، أعطاك ما سألت، وأعاذك مما به استعذت. ولن تنال حب الله إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أحبك وفقك وهداك. ومن فضائل حب الله للعبد أن يغفر الله سبحانه وتعالى ذنبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يلقي الله حبيبه في النار، والله لا يلقي الله حبيبه في النار. فإذا أردت أن تنجو من النار فاحرص على أن يحبك الله. وسلم الوصول إلى حب الله عز وجل هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحب الله تبارك وتعالى من كل قلوبنا، وأن نقيم الحجة على هذه الدعوة، وهي ادعاء أننا نحب الله. فالدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. إذا ادعينا أننا نحب الله فعلينا أن نقيم الحجة ونثبت البرهان على ذلك. ما الدليل على أننا نحب الله؟ الدليل المذكور في الآية: الاتباع لرسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلينا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا بطاعته وامتثال أمره واجتناب ما نهى عنه. فإن الله سبحانه وتعالى قد أكثر علينا في القرآن الكريم من الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وتكرر قول ربنا سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول مرات كثيرة في القرآن. وعلق الله سبحانه وتعالى الفوز والسعادة الأبدية على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال سبحانه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وقال سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وقال سبحانه ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وحذر سبحانه وتعالى من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعصيانه، فقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقال عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه أهلك القرون من قبلنا لما عصوا رسل ربهم، قال سبحانه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، كانت هناك خطيئة كالعامل المشترك بين هذه الأمم والأقوام، كل أمة وقعت في هذه الخطيئة وارتكبتها. ما هي هذه الخاطئة التي كانت كالعامل المشترك بين الأمم كلها؟ فعصوا رسول ربهم. فرعون عصى موسى، ومن قبل فرعون عصوا رسول ربهم، والمؤتفكات قرى قوم لوط عصوا رسول ربهم. فلما عصوا رسول ربهم ماذا فعل بهم ربهم؟ فأخذهم أخذة رابية، أي أخذة قوية شديدة زائدة في قوتها وشدتها. وقد فصل ربنا سبحانه وتعالى كيف كان أخذه لهؤلاء الأقوام الذين عصوا رسول ربهم، فقال عز وجل فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالحذر كل الحذر من عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يوجب للعصاة الخزي في الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ولذلك قال تعالى مخاطبنا نحن أتبع محمد صلى الله عليه وسلم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ومضمون هذا الخبر فلا تعصوا رسول ربكم حتى لا يأخذكم ربكم أخذا وبيلا كما أخذ فرعون أخذا وبيلا لما عصى رسول ربه. ولقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن الذين عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا سيندمون يوم القيامة أشد الندم على ذلك العصيان ولن ينفعهم الندم. قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه، لم يكفه أن يعض يدا واحدة حتى جمع يديه يعضهما. وعض اليد كناية عن شدة الندم، وهذه عادة سارية في الناس، إذا فات الإنسان خير عض أصابعه ندما، وإذا أصابه شر عض أصابعه ندما. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونعود لنستكمل الحلقة بإذن الله عز وجل.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. بفضل الله.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، نعود لنواصل حديثنا عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تعالى عنوان محبة العبد لربه، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتباع العبد للنبي صلى الله عليه وسلم عنوان محبته للرب عز وجل. والله سبحانه وتعالى أكثر علينا في القرآن الكريم من الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتحذير من معصيته، وبين ربنا سبحانه وتعالى أن الذين عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا سيندمون يوم القيامة أشد الندم ولن ينفعهم الندم. قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه. لم يكفه أن يعض يدا واحدة حتى جمع يديه يعضهما. وعض اليد عادة موجودة في الناس وهي كناية عن الندم، فإذا فات الإنسان خير عض يده، وإذا أصابه شر مفاجئ عض يده. فالله تعالى يبين كيف يندم عصاة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على عصيانهم، فيقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. وقال سبحانه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فالواجب على كل مؤمن يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم إمامه وأسوته وقدوته ومثله الأعلى في كل شيء، كما أمر الله سبحانه وتعالى حيث قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. علينا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في الوضوء، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في عبادته كلها. علينا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في عاداته، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يلبس، كيف كان ينام، كيف كان يقوم، فإن هذا هو عنوان المحبة. أما رأيت متحابين شديدي الحب
رأيتهما من شدة المحبة كأنهما شخص واحد في كل شيء. إذا تحاب اثنان وبلغ منهما الحب مبلغا رأيت كلا منهما يريد أن يكون هو صورة طبق الأصل لصاحبه. فإذا اشتريا ثوبا اشتريا ثوبا واحد بلون واحد، وإذا اشتريا أعزكم الله حذاء جعله ثوبا واحد. تراهما من شدة الخلطة والمتابعة والمحبة كأنهما شخص واحد في حركاتهما وسكناتهما ومدخلهما ومخرجهما. هذه حقيقة المحبة. فعلينا أن نحب الله وأن نبرهن على حبنا لله باتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى نقتفي أثره فنبلغ بإذن الله تعالى رضوان الله والجنة. والحذر كل الحذر من مخالفة السنة عن عمد وقصد، والحذر كل الحذر من ترك السنة لقول فلان أو لرأي فلان. فإن الله سبحانه وتعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاستسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا شيخ بصلي لما أكون بصلي كده واسمع كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام أصلي عليه ولا عليه الصلاة والسلام؟ وسؤال تاني، أنا جاتني الدورة وانقطعت، قعدت 5 أيام ومشيت وشفت علامة الطاهر، لو جاتني تاني بطل صلاة برضو؟
طيب فضلي يا
عمر. والسؤال الثالث لو سمعت، جوزي بايع عربية بالقسط واللي اشتراها منه هو بيعها بقاله سنة كده واللي اشتراها اتحرقت، جوزي عليه ايه كده يعملوا لي؟ وقال له هستنى لك 3-4 شهور كده على بال ما على بال ما ربنا يفردها عليك كده.
ماشي يا ام عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تسأل ام عمر عن هل يجوز للمصلي اذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ان يصلي عليه؟ نعم لا بأس بذلك، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من الأذكار المشروعة. فإذا سمع المصلي اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلا بأس أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. سؤالها الثاني، تقول أتتها الدورة 5 أيام كما هي معتادة ورأت علامة الطهر فاغتسلت وصلت، تقول هل لو عادت الدورة تمتنع عن الصلاة؟ لا يا أم عمر، وكذلك يا أيتها المسلمة، إذا انقضت أيام دورتك التي اعتدت عليها كل شهر ورأيت علامة الطه وهي القصة البيضاء التي تدل على انقطاع الدم وبداية الطه فإنك تغتسلين، وإذا نزل شيء بعد القصة البيضاء فإنه لا يضرك ولا يمنعك من الصلاة ولا يحرم عليك شيئا لأنه استحاضة. أما سؤال أم عمر الثالث فتقول أنه أن زوجها باع سيارة لرجل ثم لم يقبض الثمن فابتلي المشتري في السيارة أصابها حريق والعياذ بالله، فماذا على زوجها؟ لا شك أن البيع تم وأن ثمن السيارة دين في ذمة المشتري لزوجك، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإذا عجز ذلك المشتري عن سداد ثمن السيارة آليا فأنظروه ولو وضعتم عنه من ثمنها فإن الله يقول وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، أعود أيها الأحبة فأقول بعدما بينا أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو عنوان محبتنا لرب العالمين، أقول يجب على كل مسلم أن يعلم أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شرط في قبول الأعمال الصالحة. فالأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه لا تكون مقبولة عند الله قبولا يترتب عليه الأجر والثواب إلا إذا توفر فيها شرطان، الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير هذه الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال يعني أخلصه وأصوبه، يعني أخلصه وأصوبه. فإذا كان العمل خالصا وليس بصواب لم يقبل، وإذا كان صوابا وليس بخالص لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. قالوا يا أبا علي ما الخالص وما الصواب؟ قال الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد للمسلم وهو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة أن يخلص نيته لله تبارك وتعالى، وأن يجرد النية من كل شوائب الرياء ومن كل شوائب طلب حب الناس ومدح الناس أو اتقاء ذمهم. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إن الله تعالى قال فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا بد من الإخلاص لله، ولا بد من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون العبادة على نحو ما جاءت عن رسول الله. فإن معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، معنى هاتين الشهادتين لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أن العمل إذا لم يكن خالصا لله كان مردودا، كذلك العمل إذا لم يكن موافقا لسنة رسول الله كان مردودا. يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد جمع ربنا سبحانه وتعالى هذين الشرطين في قوله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلك يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الموافق للسنة، والنهي عن الشرك أمر بضده وهو الإخلاص لله عز وجل. فهما توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد المرسل بالعبادة وتوحيد الرسول بالمتابعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الكريم، وأن يجعلها كلها على سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.